الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ ها سلمان عبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف المشهور مصنف ابن أبي شيبة، وأخوه اسمه من؟ الذي روى عنه البخاري ومسلم، عثمان. نعم، وهناك ثالث سلمان وفي ضعف، وأكثر من روى عنه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم رويا عن أبي بكر عبد الله أو عن عثمان أكثر، هل رويا عن عبد الله أو عثمان أكثر الرواية؟ عن عبد الله، نعم، أكثر من عثمان. قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. قال: وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا أبو يعفور عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال: وحدثنا محمد بن بشار الملقب، ايش لقب محمد بن بشار؟ بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا، يعني ما ذكر اسم عبد الله بن مسعود. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة له أخوان، ومن هذان الأخوان؟ هيا بعض عبد الله وسلمان اللذان ذكرا قبل قليل، هناك روى عن عبد الله وهنا روى عن عثمان عن أخيه. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد قال عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه عنه أبو عمرو الشيباني كما نرى في جميع هذه الطرق. قال عن عبد الله بن مسعود، وفي تلك الرواية الأخرى قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، وهذا من باب تأكيد الخبر وكذلك أيضا تأكيد أنه سمع منه وأنه حدثه، فأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ وفي الرواية الأولى: أي الأعمال أفضل؟ وهذا من حرص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الخير، بل والصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا على حرص عظيم على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عما يقربهم إلى الله وعما يقربهم إلى الجنة وما يباعدهم عن النار، فلحرصهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي العمل أقرب إلى الجنة؟ أي العمل أحب إلى الله؟ ما العمل إذا عملته يعني أدخل به الجنة وأنجو به من النار؟ هذا من حرصهم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ ومعلوم أن الأعمال التي تكون أقرب إلى الجنة هي الأعمال التي يحبها الله، وكلما كان العمل أفضل كلما كان أجره أعظم، كلما كان أجره أعظم. وهذا يدل كما سمعنا على حرصه على دخول الجنة، وأنهم رضي الله عنهم ما اعتمدوا على فضل الصحبة وشرف الصحبة وما أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم من الثناء عليهم والرضا والترضي عنهم وما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من الجنة، كما في قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فكل الصحابة رضوان الله عليهم موعودون بالجنة، ومع ذلك ما اتكلوا على هذا الخبر وعلى هذه البشرى، بل كانوا حريصين على العمل، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الأعمال التي تقربهم إلى الله وتبعدهم عن سخط الله وعذابه وعقابه. قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة لوقتها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الأعمال الصلاة على مواقيتها، يعني أن يصلي الإنسان الصلاة في الوقت الذي حدده الشرع، وخص الصلاة أو ذكر في أوائل هذه الأعمال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وأفضل وأعظم أركان الإسلام، أفضل وأعظم أركان الإسلام العملية هي الصلاة، تأتي في الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي أوكد الفرائض وأوجب الواجبات، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، ولا يكون للإنسان حظ في الإسلام إلا بالصلاة، فإن تركها فلا حظ له في الإسلام. فالمحافظة عليها على مواقيتها، لأن الإنسان قد يصلي لكنه لا يصلي الصلاة في وقتها، لا يصلي الصلاة في وقتها، قد يصلي بعد خروج الوقت كمن ينام مثلا عن صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. رب بعض الناس تكون هذه عادته أنه ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هذا يوجد، يوجد من لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. هل هذا أتى بهذه العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، إذن ضيع على نفسه فضل عظيم، ضيع على نفسه فضل عظيم لأنه لم يؤدي الصلاة في وقتها. وقل في غيرها من الصلوات، في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا كان لا يصليها إلا بعد خروج وقتها فصلاته باطلة، إن كان لغير عذر من نوم أو نسيان مع عدم التفريط ما تنفعه هذه الصلاة، ما تنفعه هذه الصلاة. حاله كمن يأتي الدوام بعد انتهاء الدوام، إنسان دوامه من الساعة 8 إلى الساعة 12، يأتي الساعة 1 يريد يداوم، هل يقبل منه؟ ما يقبل منه. الصلاة لها حد، حده الشرع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الصلاة لها وقت محدود لابد أن تؤدى في وقتها الذي حده الشرع، فالمحافظة الإنسان والمسلم على الصلاة على وقتها هذا من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله ومن الأعمال التي تقرب العبد وتكون سببا في دخوله الجنة، تقربه إلى الله وتكون سببا في دخوله الجنة. الصلاة على مواقيتها، ويتأكد ذلك أيضا في أدائها مع الجماعة، لأنها فرضت هذه الصلاة في بيوت الله، وجب أو أوجب الله على المسلم أن يصليها في بيوت الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الراكعون يركعون في المسجد في بيوت الله، وهذا مما يعين الإنسان على المحافظة على الصلاة في وقتها، أن يحافظ على صلاة الجماعة، أن يحافظ على صلاة الجماعة. فإن ضيعها فهو على خطر عظيم. الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني سبب تضيع الصلاة اتباع الشهوات، شهوات الدنيا، من شهوة المال أو شهوة النساء أو اللعب واللهو أو غير ذلك، أضاع الصلاة بسبب شهوة نفسه، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد، بل توعد المصلين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا وعيد في حق من ضيع الصلاة ولم يصلها إلا بعد خروج وقتها، هذا الوعيد للمصلين، لكن الذين فرطوا في الصلاة ولم يصلوا إلا بعد خروج الوقت فلم تكن الصلاة مقبولة ووجودها كعدمها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني في غفلة وفي سهو وفي تضييع. لكن ما يستدل بهذه الآية على ذم المصلين كما ربما يقول بعض من طمس الله بصيرته؟ يذكر عن شخص أنه دعاه رجل إلى الصلاة وكان ممن يشرب الخمر ويسمع الغناء، فقال: دع المساجد للعباد تعمرها، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. قال الله ما توعد السكارى ومن شرب الخمر، لكن قال ويل للمصلين، أنت تذهب تصلي والله يتوعد المصلين بالويل. وهذا لا شك أنه استدلال باطل وفهم معكوس وخاطئ. هذا الويل لمن فرط في الصلاة، أضاع الصلاة فلم يصلي إلا بعد خروج الوقت، أو يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فإذا كان هذا الوعيد في حق من يصلي ويضيع ويؤخر، فكيف بمن لا يصلي؟ لا شك أن إثمه أعظم وذنبه أكبر. فالمحافظة على الصلاة على مواقيتها من أحب الأعمال إلى الله. قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ وفي الروايات الأخرى قلت ثم أي. وثم كما هو معلوم في اللغة العربية أنها تفيد الترتيب، يعني ما الذي بعدها في الرتبة وفي الدرجة بعد المحافظة على الصلوات في مواقيتها. قال بر الوالدين. جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال ومن الأعمال التي تقرب إلى الجنة بعد الصلاة بر الوالدين، وهذا يدل على فضل بر الوالدين وما فيه من الأجر والثواب العظيم. بر الوالدين، البر يعني الإحسان وبذل المعروف بالكلمة الطيبة، بالمعاملة، بالمال، بكل معاني البر والمعروف. الإحسان للوالدين كما نعلم مما أمر الله سبحانه وتعالى به في آيات كثيرة، بل قرن طاعة الوالدين بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آيات كثيرة فيها الأمر بالإحسان للوالدين وببرهما والقيام بطاعتهما، وخاصة عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الوالدين اللذان هما سبب في وجودك في هذه الدنيا، هما سبب في وجودك في هذه الدنيا، مع ما حصل منهما من تعب و يعني مشقة في تربيتك وفي رعايتك، الأم تحملك 9 أشهر في بطنها ثم ترى الموت عند الولادة، ثم ترعاك في حال طفولتك بالرضاع والتربية والتنظيف وإزالة الأوساخ، وهكذا تكبر شيئا فشيئا، والأب يشقى في تحصيل الرزق وفي النفقة عليك، فلهما فضل عظيم، لهما فضل عظيم لا يستطيع الإنسان أن يوفيه مهما عمل، لا يستطيع أن يوفيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والد، يعني مهما عمل، مهما عمل من بر وإحسان وفضل إلا إذا وجد أباه مملوك رقيق اشتراه بماله واعتقه وجعله حر، كما أنه كان سبب في وجوده في هذه الدنيا. لأن المملوك يكون في ضيق وفي عدم حرية، ليس يتصرف إلا بما أمر به سيده، وما ملك من مال فلسيده، فلما يعتق كأنه وجد في هذه الدنيا وعاش من جديد. وهكذا ما يجزي الولد والده إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه فاعتقه لوجه الله وحرره وجعله حرا. وهذا لا شك أنه شيء ماذا؟ شيء مستحيل. وهذا يدل على أن بر الوالدين أمره عظيم. إذن بر الوالدين من الأعمال التي تقرب إلى الجنة، وهي في الدرجة الثانية بعد الصلاة. قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ في الرواية ثم أي، في الرواية الأخرى ثم أي، أي ماذا بعد بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يعني لعلاء كلمة الله، والمراد به هنا ما كان فرض كفاية. الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، مقدم على الجهاد في سبيل الله. إذا أراد الإنسان يجاهد ويقاتل الأعداء لإعلاء كلمة الله، وأن يفدي بروحه ويبيعها لله، فلا يفعل ذلك إلا بعد إذن الوالدين، لأن برهما وطاعتهما مقدمة على الجهاد. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من أهل اليمن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله. قال: هل لك أب من أب؟ قال: نعم. وفي رواية قال: تركتهما يبكيان، يعني ما كان يريدان أن يذهب وهما يحتاجان له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تريد الجنة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأحسن إليهما. وفي رواية: فأضحكهما كما أبكيتهما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من حيث جاء، أن يرجع ويقوم ببر والديه وسيجد الجنة. وهذا باب من أبواب دخول الجنة، بر الوالدين مقدم على الجهاد. لو أذن لك هذا معنى أنهما تنازلا عن حقهما، إذا أذن لك فقد تنازلا عن حقهما. وأما إن لم يأذن لك فلا يجوز أن تذهب وتجاهد من غير إذنهما. فما يفعله بعض من ينتسب إلى الجهاد، يأخذون أبناء المسلمين من غير إذن آبائهم وأمهاتهم، بل ربما يكذبون عليهم ويقول: أنا أذهب إلى المكان الفلاني أو أسافر إلى المكان الفلاني، ثم يذهب إلى الجهاد كما يزعم، فيما يزعم أنه جهاد، ويبدأ بمعصية الوالدين وبعدم إذنهما. فبر الوالدين كما سمعنا مقدم على الجهاد في سبيل الله. فإن لم يكن لك أبوان لا بأس، تذهب تذهب تجاهد، ما تحتاج تستأذن أحد إن لم يكن لك أبوان. أما وعندك أب أو أم فلا بد من إذنهما، لا بد تستأذنهما، لأن حقهما مقدم، حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. إلا إذا كان وقع الجهاد الذي هو فرض عين، هجم العدو على بلاد الإسلام، فلا بد أن تدافع. كل مسلم قادر على القتال وجب عليه أن يقاتل، هنا لا يستأذن الوالدان في هذه الحالة، لكن الكلام هنا في فيما كان فرض كفاية، فلا بد من إذن الوالدين. إذن هذه ثلاث الأعمال، والجهاد في سبيل الله يعني أجره عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال التي يدخل بها المسلم الجنة إذا قتل وكان صادقا في جهاده، فإنه يغفر له من أول قطرة من دمه، والله عز وجل قد وعده بالجنة، وما له أيضا من أجر عظيم، وهكذا يشفع في 70 من أهله. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة، فهذه الأعمال الثلاثة من أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومما تقرب العبد من الجنة. لكن على هذا الترتيب: أولها الصلاة على وقتها، وهذا طبعا فيه جهاد للنفس، فيه جهاد للنفس، إنسان يجاهد نفسه على طاعة الله في المحافظة على الصلاة وأداء في أوقاته، يحتاج إلى صبر وإلى جهاد، فجهاد النفس في هذه الحالة مقدم على الجهاد في سبيل الله. يعني لو أراد الإنسان أن يجاهد، أولا يستقيم على طاعة الله وعلى فرائض الله ويقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها مقدم، ثم بعد ذلك بر الوالدين والإحسان إليهما، ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله. وقوله: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني ما تركت أن أسأله وأزيد في السؤال إلا أن خشيت أن أشق عليه، ولهذا قال في الرواية الأخرى: ولو استزدته لزادني، يعني لو سألته لزادني غير ما ذكر، وذكر أمور أخرى مما يحبها الله سبحانه وتعالى من الأعمال وما يقرب كذلك الإنسان إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.